على دور العقل في المعرفة الدينية.
الحقيقة الأولى هي أن العقل السليم يكتنز في فطرته، أي أصل خلقته، ما به يصل إلى معرفة الله إجماليا من خلال التفكر في آياته في الآفاق والأنفس، أي أنه بفطرته يحصل على أصول المعارف الدينية. والحقيقة الثانية مستمعين الأكارم هي أن الأهواء التي تنشأ من الجهل هي التي تحجب عقل الإنسان عن معرفة هذه الأصول المعرفة السليمة، فإذا اتبع الأهواء سقط في مستنقع الجهالة الفكرية والجاهلية السلوكية، وبالتالي يحرم نفسه من الاستفادة من نعمة العقل في الحصول على تفصيلات المعارف الدينية التي بها كماله وسعادته. أما الحقيقة الثالثة فهي أن حصول العقل على تفصيلات المعارف الدينية وهي من علوم الغيب يكمن في أن يقيم وجهه حنيفا، أي باستقامة إلى الدين الإلهي القيم، فيأخذ تفصيلات المعارف من منابع هذا الدين وهي الكتاب الإلهي وبيانات المعصومين عليهم السلام له.
مستمعين الأفاضل، هذه الإجابة القرآنية بيّنتها لنا بكل وضوح أحاديث الثقل الثاني، أي أهل بيت النبوة عليهم السلام، فقد رويت عنهم عليهم السلام أحاديث عدة تفسر فطرة الله التي فطر الناس عليها، بمعنى معرفة الإسلام الدين الحق ومعرفة التوحيد والولاية. ففي كتاب المحاسن عن مولانا الإمام الباقر في تفسير هذه الآية قال عليه السلام: فطرهم على معرفته أنه ربهم، ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من ربهم ومن رازقهم. وعنه عليه السلام في كتاب بصائر الدرجات في تفسير الآية قال عليه السلام: فطرهم على التوحيد وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى ذريتهما الطيبين صلاة دائمة إلى يوم الدين.
وفي كتاب الكافي عن زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام أيضا قال: الحنفية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فطرهم على المعرفة. قال زرارة: فسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال عليه السلام: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. ثم قال عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. وكذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.
إذن مستمعين الأفاضل، فالعقل الإنساني يضم حقائق المعرفة الدينية في داخله، بمعنى أنه مقر بها بتعليم إلهي سبق في فطرة الإنسان عند الخلق، ولكن إظهار هذه المعارف يحتاج إلى التعلم من الأنبياء والأولياء عليهم السلام. وهذا محور دور العقل في المعرفة الدينية، روي في كتاب تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خليل المؤمن والعقل دليله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه.
وفي الكافي عن إمامنا الكاظم عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. ولذلك نجد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يصرح بأن مهمة الأنبياء عليهم السلام هي تنشيط عمل العقل في إخراج ما يكتنزه من معارف إلهية بفطرته، فيعرضون عليه المعارف فيقبلها. قال عليه السلام في نهج البلاغة: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكرونهم منسي نعمته، ويحتج عليهم بالتبليغ، ويثير لهم دفائن العقول.
مستمعينا الأكارم، نلخص الإجابة التي حصلنا عليها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بشأن دور العقل في المعرفة الدينية بما يلي: إن العقل يحصل بالتفكر السليم على أصول حقائق المعرفة الدينية، فيذهب إلى مصادر الوحي الإلهي لكي يحصل منها على تفصيلات المعارف الدينية التي يجد في فطرته الإلهية القبول لها.
وبهذه الخلاصة ننهي أعزائنا حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة التي قدمت لحضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بكل خير.
إلى اللقاء.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84، 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أروى بنت عبد المطلب نصيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أجمل وأزكى تحية، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وحديثنا فيها عن إحدى نصيرات النبي والوصي عليهما وآلهما السلام. إنها ابنة السيد البطحاء والحنفاء من الدعاة للحنيفية الإبراهيمية، أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليهما.
مستمعينا الأفاضل، أروى بنت عبد المطلب صحابية جليلة من سيدات نساء المسلمين في إقدامها وشجاعتها وحسن منطقها وفصاحتها، وقد عرفت بالولاء والإخلاص للدين الحق، وواجهت أعداءه بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تشجع ولدها على مناصرته. قال ابن سعد في ترجمتها من كتابه الطبقات الكبرى:
أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب، فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. فقال طليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه، فقد أسلم أخوك حمزة. ثم قالت: أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. فقال طليب: فإني أسألك بالله، إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانها، وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره.
ونشير هنا مستمعينا الأفاضل إلى أن المقصود من طلب ابن عمير من أمه أن تسلم هو أن تعلن إسلامها، إذ الواضح للمتدبر في مسيرة الرسالة المحمدية أن بعضا من بني عبد المطلب مثل سيدهم أبي طالب سلام الله عليه قد كتموا إسلامهم مثل مؤمن آل فرعون، لكي يتمكنوا من دفع أذى مشركي قريش عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا كان حال أم هانئ بنت أبي طالب وأروى بنت الحارث رضي الله عنهما.
وفي رواية أخرى أعزائي المستمعين، وردت في كتاب الطبقات الكبرى عن صلابة أروى في إسلامها، قال محمد بن سعد: عرض أبو جهل وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فآذوه، فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه فأخذوه وأوتقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه، فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ قالت: نعم.
فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة جاء بدين محدث. ثم انصرف أبو لهب. قال ابن سعد: وسمعت غير محمد بن عمر يذكر أن أروى قالت يومئذ: إن طليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله.
أيها الأفاضل، وكانت هذه الصحابية الجليلة من بليغات العرب والشاعرات اللواتي ينطقن بالحق. قال السيد محسن الأمين في ترجمتها من كتاب أعيان الشيعة: ومن شعرها ما رثت به أباها عبد المطلب في حياته، وذلك أنه جمع بناته في مرضه، وهن أروى وأم حكيم البيضاء وأميمة وبرة وصفية وعاتكة، وأمرهن بأن يقلن في حياته ما يردن أن يرتينه به بعد وفاته، ليسمع ما تريد أن تقول كل واحدة منهن. فأنشأت كل واحدة منهن أبياتا في رثائه، فقالت أروى تبكي أباها:
بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي كريم الخيم نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي أبوه الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيظمي أغر كأن غرته ضياء، أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء.
أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس به خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء، وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين تنسكب الدماء، إذا هاب الكمات الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء، مضى قدما بذي ربد خشيب عليه حين تبصره البهاء.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، خصصناها للحديث عن الصحابية الجليلة أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليها.
أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
يوم عنت لجلاله الأيام، الدين يفخر فيه والإسلام، ذات مقدسة تحار بكنهها، منا العقول وتقصر الأفهام.
والكعبة الغراء شعشع بيتها، وزه بها حجر وطاب مقام. فإذا السلام على الأنام مرفرف، وإذا القلوب على الصفاء حيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
السلام عليكم، تحية عطرة بعطر الياسمين الفواح نقدمها لحضراتكم مع أزكى التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى السعيدة لميلاد وزير الرسول وأخيه وصهره ووصيه باب علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فباقة ورد عطرة بين أيدي مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من أعلام الهدى بمناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، فكونوا معنا.
يا أبا الحسن، ليس المديح ببالغ مقامك حتى يجزي الله شاكر، وإني وإن أفنيت عمري بمدحكم بأكبر مما أستطيع لقاصر.
اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. نعم مستمعينا، ولد الإمام علي أبو الريحانتين قبل البعثة النبوية بعقد واحد، وعاصر إرهاصات البعثة وحركة الرسالة خلال العهد المكي، كما عاصر أحداث العهد المدني حيث تم فيه بناء الدولة الإسلامية بقيادة سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وساهم صلوات الله عليه، أي إمامنا علي عليه السلام، بكل وجوده في بناء هذا الكيان الشامخ حتى تجلى للجميع عمق وجوده في ذلك البناء الإسلامي الفريد.
أجل المستمعين الأفاضل، ولد أخو رسول الله وحامل لوائه بمكة المشرفة داخل البيت الحرام في جوف الكعبة المكرمة يوم الجمعة 13 من شهر رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد في بيت الله الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الباري عز اسمه بها إجلالا له وإعلاء لمرتبته وإظهارا لتكرمته.
روي عن يزيد بن قعنب أنه قال: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملا به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق فقالت: يا رب، الرب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي.
قال يزيد: فرأيت البيت قد انشق عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، وعاد إلى حاله والتزق الحائط، فرمنا أي انفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله عز وجل. ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم أيها الموالون، وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيته، فأقبلوا مسرعين والبشر يعلو وجوههم، وتقدم من بينهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، فضمه إلى صدره وحمله إلى بيت أبي طالب.
يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: فلو أن ماء الأبحر السبعة التي خلقنا مدادا، والسماوات كغدو، وأشجار خلق الله أقلام كاتب، إذا الخط أفتاهن عادت عوائد،
وكان جميع الجن والإنس كتبا، إذا كل منهم واحد قام واحد، وخط جميعا منقبا بعد منقب، لما خط من تلك المناقب واحد.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من برنامج أعلام الهدى، وعن سر ولادة يعسوب الدين والمسلمين مبير الشرك والمشركين، نفس الرسول الأمير علي عليه السلام في الكعبة المشرفة وأثر ذلك على حياته، يحدثنا سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نقدم التهنئة للمسلمين جميعا بولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم المبارك، جعله الله إن شاء الله بشرى خير لهذه الأمة، ومن خير إلى خير يا رب العالمين. وأما إن أردنا أن نتحدث عن دلالة هذه الولادة، لا شك ولا ريب أن الحالة الوحيدة والحادثة الوحيدة التي تمت الولادة فيها داخل الكعبة إنما هي ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إن دل على شيئين فإنما يدل على أمرين أساسيين. بالنسبة للأمر الأول، يمكن لنا أن نقول بأن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة إنما هو دليل على أنه كان موحدا لله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد باعتبار أن المشرك نجس ولا يجوز له أن يدخل إلى البيت الحرام، فلما سهل الله سبحانه وتعالى أمر ولادته في جوف الكعبة فذلك إنما يدل أولا على أنه كان موحدا من أول الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأمر الآخر فهو يدل على أن المسار الذي اختطه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتبين من ولادته أنه كان منذ نشأته ضمن هذا المسار. انظروا في بعض الأحيان ربما تختلف مسيرة الإنسان من زمان إلى زمان ومن مرحلة إلى مرحلة، ربما يبدأ بعض الناس أوائل حياتهم مؤمنين ثم يتخلخل إيمانهم، ربما يبدأ بعض الناس حياتهم وهم غير مؤمنين ثم تتغير أحوالهم، بينما أمير المؤمنين عليه السلام منذ حياته ونشأته وولادته كان بين الكعبة وبين المحراب،
وطوال حياته كانت مسيرته ضمن هذين الأمرين، ضمن الكعبة، بمعنى أنه كان يسخر كل جهوده من أجل الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى، وحتى لو أدى ذلك إلى صعوبات شخصية بالنسبة إليه، لكن كان همه الحفاظ على هذا الدين. وهكذا أيضا نهاية حياته تجللت حينما ضرب في مكان صلاته، في محراب صلاته، وهو يحارب الشيطان، يحارب الشيطان الصنمي، ويحارب أيضا الشيطان الإنسي الذي يتجلى في كثير من الأحيان. فنفس مكان الولادة لا شك إنما يؤثر على طبيعة الإنسان وما يصاحب هذه الولادة. على سبيل المثال أن أمه تجلس في الكعبة لثلاثة أيام بلا طعام ولا شراب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لهم هذا الطعام وهذا الشراب من دون عناء. مريم ربما كانت تحتاج إلى صعوبة في ذلك الجذع حتى تهيئ ذلك الطعام، بينما أم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يأتي لهما بطعام من الجنة لثلاثة أيام. كان فتح الكعبة أمام مرأى الناس جميعا، وليس أمرا سريا مخفيا، وإنما كل من كان في البيت الحرام نظر بعينيه إلى حقيقة ما جرى. فإذا أيضا نفس المكان إذا ولد فيه الإنسان ربما يؤثر على طبيعته العامة، بل حتى اسم الإنسان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولد داخل الكعبة، وهي كرامة وخاصة به، ومرت على مر الزمن ولا تزال آثارها إلى اليوم. حينما يطوف الإنسان حول الكعبة المشرفة ويصل إلى باب المستجار، مباشرة يشعر بشعور خاص تجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه كلها إنما تدل على منزلة خاصة لهذا الوليد، وإلى أن له شأنا عظيما في المستقبل. هو شأنه عظيم من أول الأمر، ولكن له في المستقبل أيضا شأن عظيم، وهذا ما وجدناه مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما بعدها مستمرا إلى يومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام، ومن السائرين على نهجه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
علي يا علي، علي يا علي، بعلا علوك أعتلي، بغياسة عالم نمود، ألم خداية يا علي. علي يا علي، علي يا علي، بعلا علوك أعتلي، بغياسة عالم نمود، ألم خداية يا علي. بأبي وأمي أنت مفدي، فإياي اكفلي، تخشا كرو وروان من شبد الفداية يا علي.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا على رائع تواصلكم مع حلقة اليوم من أعلام الهدى حول وليد الكعبة. كذلك الشكر متواصل لفضيلة الشيخ عبد الغني عباس، الباحث الإسلامي من السعودية، الذي كان معنا قبل قليل. الشاعر الأستاذ بول السلامة يقول: جلجل الحق في المسيحي حتى غدا من فرط حبه علويا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا.
يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي إنني أحب عليا، لا تقل شيعة هواة عليا، إن في كل منصف شيعية.
نعم أيها الأحبة، في كل مكان. لقد صرح القرآن الكريم بعصمة أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتطهيره من كل رجس. وقد باهل الرسول صلى الله عليه وآله نصارى نجران بالإمام علي والزهراء والحسنين عليهم صلوات ربي وسلامه. والإمام علي عليه السلام من القربى الذين وجبت مودتهم، وأول العترة الطاهرة عدل الكتاب المجيد، والمتمسك بالثقلين القرآن والعترة ناج، وللمتخلف عنهما الردى.
نشأ الإمام أبو الحسن المرتضى عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره، وتغذى من معين هديه، فكان المتعلم الوفي والأخ الزكي وأول من آمن وصلى وأصدق من تفانى في سبيل ربه الحميد وضحى في سبيل إنجاح رسالة السماء الوضاء، وذلك في أحرج لحظات صراعها مع الجاهلية العاتية في كل صورها في العهدين المكي والمدني، ذائبا في مبادئ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجميع قيمه السامية، مجسدا للحق بكل شعبه من دون أن يتخطاها قيد أنملة أو ينحرف عنها قيد شعرة.
فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من هد حصون الشرك ومن شاذ الإسلام ومن عمر؟
من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر.
نعم مستمعينا، لقد وصف ضرار بن ضمرة الكناني مولى أمير المؤمنين عليا لمعاوية بن أبي سفيان: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه وينبئنا إذا استنبأناه، إلى أن وصفه ضرار بالقول: يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله.
نعم أعزائي المستمعين، لقد آزر أمير البررة الإمام علي عليه السلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بصورة مستمرة، وجاهد معه جهادا لا مثيل له في تاريخ الدعوة المباركة، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست ألسنة الشياطين. وهنا حبذا لو نتذكر ما قاله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر.
ختاما، تقبلوا منا أعزائنا المستمعين خالص الشكر والتقدير على جميل المتابعة لبرنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة لذكرى ميلاد أول أئمة العترة الهادية العطرة الطاهرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
فنبارك لكم هذه الأيام المباركة، وخاصة من أيام شهر رجب المرجب المتوج بولادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لا تنسونا من صالح دعواتكم.
دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. عند 5:15 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:16. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. منار العقول في النهج العلوي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25، نور وبلاغة عند الساعة 5:48. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09، نور من القرآن يأتيكم عند 6:27. في ذكرى وليد الكعبة يأتيكم هذا البرنامج في 6:45، يليه 5 دقائق لسلامتك. أحبتي، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. في هذه الحلقة نتحدث عن بعض حقوق الأولاد. الأولاد الصلحاء هم زينة الحياة وربيع البيت وأقمار الأسرة وأعز آمالها وأمانيها وأجل الذخائر وأنفسها، لذلك أثنى عليهم أهل البيت وغيرهم من الحكماء والأدباء في أحاديث كثيرة. فروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعادة الرجل الولد الصالح. وهكذا الحديث الذي بدأنا به: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. وقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمت حتى يريه الخلف. وقال حكيم في ميت: إن كان له ولد فهو حي، وإن لم يكن له ولد فهو ميت. وفضل الولد الصالح ونفعه لوالديه لا يقتصر على حياتهما فحسب، بل يسري حتى بعد وفاتهما وانقطاع عملهما من الحياة. فروي عن الصادق عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته وهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا ربي، مررت بهذا القبر عام أول وكان يعذب. فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما، فلهذا غفرت له بما فعل ابنه. ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام آية زكريا على نبينا وآله عليه سلام الله، فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومن الواضح أن صلاح الأبناء واستقامتهم لا يتسنيان عفوا وجزافا، وإنما يستلزمان رعاية فائقة واهتماما بالغا في إعدادهم وتوجيههم وجهة الخير والصلاح. من أجل ذلك وجب على الآباء تأديب أولادهم وتنشئتهم على الاستقامة والصلاح، ليجدوا ما يأملون فيهم من قرة عين وحسن هدى وسلوك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن هنا أشار الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق، قال: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وإنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة له على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. فالآباء مسؤولون عن تهذيب أبنائهم وإعدادهم إعدادا صالحا، فإن أغفلوا ذلك أساءوا إلى أولادهم وعرضوهم لأخطار التخلف والتسيب الديني والاجتماعي. ويحسن بالآباء أن يبادروا أبناءهم بالتهذيب والتوجيه منذ حداثتهم ونعومة أظفارهم لسرعة استجابتهم في هذا السن ورسوخ العادات السيئة والأخلاق الذميمة فيهم، فيغدون آنذاك أشد استعصاء على التأديب والإصلاح. وهكذا يجدر بالآباء أن يتحروا القصد والاعتدال في سلطتهم وأساليب تأديب أبنائهم، فلا يسوسونهم بالقسوة والعنف مما يعقدهم نفسيا ويبعثهم على النفرة والعقوق، ولا يتهاون في مؤاخذتهم على الإساءة والتقصير، فيستخفون بهم ويتمردون عليهم، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب. وخير الأساليب في ذلك هو التدرج في تأديب الأبناء وتقويمهم، وذلك بتشجيعهم على الإحسان بالمدح والثناء وحسن المكافأة، وبنصحهم على الإساءة، فإن لم يجدهم أو يجدهم ذلك فبالتقريع والتأنيب، وإلا فبالعقوبة الرادعة والتأنيب الزاجر. والبيت هو المدرسة الأولى للطفل، يترعرع في ظلاله وتتكامل فيه شخصيته وتنمو فيه سجاياه، متأثرا بأخلاق أبويه وسلوكهما، فعليهما يعني على الأبوين أن يكونا قدوة حسنة ومثلا رفيعا، لتنعكس في نفس الطفل مزاياهم وفضائلهم. وأول ما يبدأ به في تهذيب أو يبدأ به في تهذيب الطفل تعليمه آداب الأكل والشرب، كغسل اليدين قبل الطعام وبعده، والأكل بيمينه، وإجادة المضغ، وترك النظر في وجوه الآكلين، والرضا والقنوع بالمقسوم من الرزق، ونحو ذلك من الآداب. وكذلك في المرحلة الثانية يراد الطفل على أدب الحديث والكلام المهذب والقول الحسن، ومنعه عن الفحش والبذاء والاغتياب والثرثرة وما إلى ذلك من مساوئ اللسان، وأن يحسن الإصغاء كما يحسن الحديث، فلا يقاطع متحدثا حتى ينتهي من حديثه. وأهم ما يعنى به في توجيه الأولاد غرس المفاهيم الدينية فيهم، وتنشئتهم على العقيدة والإيمان، بتعليمهم أصول الدين وفروعه بأسلوب يلائم مستواهم الفكري، ليكونوا على بصيرة من عقيدتهم وشريعتهم، محصنين ضد الشبهة المضللة من أعداء الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك ينبغي للوالدين أن يؤدبوا أولادهم على هذه الأمور، وعلى الآباء أن يروضوا أبنائهم على التخلق بالأخلاق الكريمة والسجايا النبيلة، كالصدق والأمانة والصبر والاعتماد على النفس، وتحريضهم على حسن المعاشرة مع الناس، كتوقير الكبير والعطف على الصغير وشكر المحسن، والتجاوز ما وسعهم عن المسيء، والتحنن على البؤساء والمعوزين. ومن المهم جدا منع الأبناء من معاشرة الأشرار، وتحبيذ مصاحبة الأخدان الصلحاء لهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله. النبي صلى الله عليه وآله قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد شهد الناس كثيرا من مآسي الشباب الذين انحرفوا عن النهج السوي، وتدهوروا في مهاوي الرذيلة والفساد، لتأثرهم بقرناء السوء وأخدان الشر. وهكذا ينبغي أن يشجع الآباء الأبناء إذا تخلقوا بالأخلاق الحميدة من تقديم هدايا لهم
أو تشويقهم أو إعطائهم بعض المميزات من أجل التشجيع على هذه الآداب الجميلة. وفقنا الله وإياكم للعمل بهذه الوصايا، إنه سميع الدعاء قريب المجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنما
سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والتعب النفسي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. تشكل المناعة النفسية قوة هامة جدا لحماية الصحة النفسية عند الإنسان. فكما تتعرض الإنسان لمختلف الأمراض إذا قلت من